بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدي وحبيبي وقرة عيني رسول الله محمد ابن عبد الله، رحمة الله المهداة ونعمة الله المزداة. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه وأنصاره الغر الميامين الذين آمنوا به ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه. اللهم ارض عن صحابة رسول الله أجمعين، وألحقنا يا ربنا بهم مؤمنين موحدين غير ضالين ولا مضلين. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة المشاهدون الكرام، وأيتها الأخوات المشاهدات الكريمات. هكذا يتجدد لقاؤنا من أسبوع لأسبوع، نتواصى بالصبر، نتواصى بالحق، ونتواصى بالصبر. وما دمنا نتواصى بالحق والصبر فنحن على الحق بإذن الله. ربنا الكريم يقسم بالعصر، يقسم بالعصر وبما في هذا العصر وهذا القسم من الأسرار التي لا يعلمها إلا الواحد القهار. يقسم على ماذا؟ إن الإنسان لفي خسر، لكن ربنا الكريم يستثني من هذا الإنسان شريحة طيبة كريمة، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ما دمنا نتواصى فنحن على خير وبخير إن شاء الله، وما دمنا نتقبل الوصية وتنشرح بها صدورنا وننتفع بها ولا نتعصب نحو من أسداها لنا مثلا، بمعنى أن نتقبلها ما دامت توافق الحق دون عصبية تجاه من أملى علينا هذه الوصية. فالحكمة ضالة المؤمن، ضالة المؤمن. المؤمن دائما يبحث عن الحكمة فيلتقطها أن وجدها، لأن المؤمن بالذات أحق بالحكمة من غيره. والعصر، إن الإنسان لفي خسر، لكن انظروا، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وكأن سائلا سأل فقال: ما الذي مكن لهؤلاء في العمل الصالح ورسخ أقدامهم في الطريق المستقيم؟ تأتيك الإجابة: وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أيها السادة الكرام، في الأسبوع الماضي كنت أقدم لطلاب الفرقة الأولى في الجامعة نصا من نصوص الأدب الجاهلي، وهي وصية مشهورة معروفة لأم من عرب الجاهلية تقدم وصيتها الذهبية لابنتها في ليلة عرسها. وقد فتح الله علي وأنا أقدم هذه الوصية وأنا أرى أبنائي وبناتي في أمس الحاجة إليها، جال بخاطري في نهاية المحاضرة أن أقدمها لأبنائي وبناتي ولأخواتي في برنامجكم المبارك الذي يتيح لي شرف لقائكم في كل أسبوع مرة، وأعني به هذا البرنامج المبارك. قلت في نفسي لما لا تكون هذه الوصية من الأم العربية لابنتها، لما لا تكون موضوعا لدرس هذه الليلة. الحقيقة استحسنت ذلك كثيرا، لما للوصية من الفوائد في زمن لم تعد الوصية تؤدى فيه لمن هم أحق بها، لم تعد تؤدى فيه على النحو المطلوب. وأرى، وذلك من خلال التجربة، أرى ضيقا يعترض أبناءنا وتبرما من النصائح، وينظرون إلى نصيحة الكبير على أنها شيء ثقيل على النفس، وسرعان ما يبادرون، وهي عبارة أيضا تتردد كثيرا على ألسنة الناس، يقول لك بدأ يعطيني محاضرة في الأخلاق. تسمعون هذه العبارة؟ نعم، وكأنها شيء ثقيل على النفس. ووالله إن الوصية لنصيحة غالية، وهي من النعم عندما نتقبلها، وعندما توافق الوصية منهج الله عز وجل وشريعة الرحمن تبارك وتعالى، فأنعم بها من وصية. وهي عادة تصدر من أصحاب الخبرة وأصحاب التجربة، نعم، ويخصون بها من يحبون تماما، كما جلس لقمان مع ولده وقال: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. أيها السادة الكرام، مع عشر خصال أوصت بها المرأة العربية ابنتها، سنعيش درس هذه الليلة، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقني لينتفع به بها أبناؤنا وبناتنا. نعم، أبناؤنا وبناتنا، لا نخص بها بناتنا فقط، وإنما ينتفع بها الجميع إن شاء الله. وقبل أن أبدأ في الكلام، أقول لكل أم: يا كل أم، اعلمي رحمني الله وإياك أن وصيتك لابنتك لا يقدمها أحد سواك، على الأقل أنت حبيبة ابنتك، وابنتك أحب الناس إليك. وعندما تصدر النصيحة والوصية من حبيب، تستقبلها النفس فتهش لها وتتمكن تلك النصيحة من فؤاد الحبيب الغالي الذي أسديناها إليه. الملاحظ في هذا الزمان أن هذا الواجب التربوي الذي كانت تقوم به الأم بانتظام واهتمام فيما مضى، لم تعد الأم المعاصرة حريصة على هذا الأسلوب التربوي العظيم، لم تكن على درجة الحرص التي كانت، لأنها مشغولة بأمور كثيرة، وربما قالت في نفسها كيف أوصيها وهي الجامعية المتعلمة التي تحمل شهادة كذا وكذا، ربما تقول في نفسها ذلك. واسمحي لي أيتها الأخت الفاضلة أن أرد عليك فأقول إنها والله في أمس الحاجة إلى نصيحة أمها ووصية أمها. نعم، البعض يتخيل أو يتصور بأن المناهج الجامعية معنية بهذه الأمور الأخلاقية الاجتماعية الشرعية التي تؤهل الفتاة للحياة الزوجية. نرد بأمانة، ربما كانت الدراسة أو كانت نوعية الدراسة الاجتماعية والشرعية في كلية ما ربما أفادت بناتنا فعلا، لكن الغالبية العظمى منهن لا يتلقين ذات الدروس بذات الكثافة أو الكم الذي يكفل الفائدة. نعم، المناهج الدراسية يعني لا توفي بذلك الغرض كما نتمنى وكما تتصورون. لهذا أقول لأخواتي الكريمات، حتى لو تخرجت ابنتك في الجامعة فهي في حاجة إلى تلك الوصية الجامعة. نعم، ماذا قالت المرأة العربية لابنتها في ليلة عرسها؟ اسمعوا، سنقرأها في البداية مرة واحدة ثم نعود إليها فقرة فقرة ونشرح بإذن الله على النحو الذي ييسره ربنا الكريم لنا ولكم إن شاء الله. تقول لها: أي بنية، إنك فارقت العش الذي فيه درجتي والبيت الذي منه خرجت إلى رجل لم تعرفيه وقرين لم تألفيه، فكوني له أمة يكن لك عبدا، واحفظي له خصالا عشرا يكن لك ذخرا. أما الأولى والثانية فالخشوع له بالقناعة وحسن السمع له والطاعة، وأما الثالثة والرابعة فالتفقد لموضع عينه وأنفه، وأما الثالثة والرابعة فالتفقد لموضع عينه وأنفه فلا تقع عينه منك على قبيح ولا يشم منك إلا أطيب ريح. فلا تقع عينه على قبيح ولا يشم منك إلا أطيب ريح. وأما الخامسة والسادسة فالتفقد لوقت منامه وطعامه. نكرر، وأما الخامسة والسادسة فالتفقد لوقت منامه وطعامه، فإن تنغيص النوم مغضبة وتواتر الجوع ملهبة. وأما السابعة والثامنة فالإرعاء لماله وحسن الإرعاء على حشمه وعياله، رعاية ماله وحسن رعاية حشمه وعياله. وأما التاسعة والعاشرة فلا تعصين له أمرا ولا تفشين له سرا. سنشرحها كذلك من الناحية النحوية ونعلل لثبوت النون. ولا تفشين له سرا، فإنك إن عصيت أمره أو غرت صدره، وإن أفشيت سره لم تأمني غدره. واختتمت ختاما جميلا فقالت: ثم إياك والفرح بين يديه إن كان مهتما، وإياك والحزن بين يديه إن كان فرحا. تلكم هي الوصية الذهبية للمرأة العربية أسدتها إلى حبيبتها في ليلة العرس، وكانت خير زاد. السلام عليكم ورحمة الله. تفضلي يا أم صباح.
لو سمحت أنا عندي سؤالين، بس أول سؤال، أنا منقبة ونازلة من قطر ونازلة إن شاء الله على مصر، فأنا قاعدة مع جوز أخرج.
نعم، زوجي. علي صوتك شوية يا بنت.
أنا قاعدة مع أخو زوجي فانا منقبة ومش عارفة هل يعني هقعد معهم ازاي. معلش يعني هفضل 24 ساعة دايما لابسة النقاب عشان ما فيش يعني مش هاخد راحتي خالص في البيت، فاعمل ايه؟ انا بقول لزوجي ان انا اعتكفهم واقعد نفسي، فهو بقول لا لازم تقعدي معاهم.
والله
تاني حاجة، انا كنت متزوجة من واحد تاني وليا بنت. انا جوزي الحمد لله رب العالمين يعني هو كويس جدا جدا في حق بنتي، بس انا بحس دايما ان انا مقصره من ناحيتها وبلوم نفسي على ان اتجوزت وسبت، مع ان هو بيلح عليا ان احنا يعني يجيبها معانا وتعيش معانا، بس والدها هو اللي رفض خالص ان هو ان هي تيجي تعيش معايا. بس انا دايما بحس ان انا متنفذه عليه ودايما ان انا يعني بغلط نفسي ان انا اتجوزت وكده، فاعمل ايه؟
بسم الله الرحمن الرحيم. فيما يتعلق بالسؤال الأول، ما دمت منتقبة فاعلمي بأن شقيق الزوج ليس بمحرم لك وهو أجنبي عنك، وبالتالي هذه قضية عليكم أن تضعوا حلا لها يناسبكم. أما فيما يتعلق بالسؤال الثاني، فأنا أشكر بداية لهذا الزوج الكريم حبه لابنتك ورغبته في الإقامة، إقامة الفتاة أو البنت معكما، هذا شيء طيب لا يفعله كل الناس، وهذا دليل إن شاء الله على سلامة قلب الرجل. وإني أشد على ساعده وأقول إن الله أرسل هذه الفتاة الصغيرة لك لتحسن إليها ولتكون طريقا لك إلى الجنة إن شاء الله، فأبشر بخير كثير. ولو كنت مكانك يا رجل ما فرطت فيها، فإنها بنت لك لأنها ربيبتك إن شاء الله، وإن أنت فعلت ذلك معها فإن الله سيبارك لك إن شاء الله وسيبارك في أبنائك بإذن الله. فهنيئا لك يا ابنتي أن يكون زوجك من هذه النوعية المباركة. أعود إلى الوصية الذهبية، تقول: أي بنية، انظروا من البداية، أي هذه أداة نداء للقريب، إذا أردنا أن نقرب منا من نريد أن ننصح له فلنستخدم من الأساليب ما يقربه من نفوسنا وما يقربنا أيضا إليه. ولم تكتفي بذلك، بل قالت بنية، وهذا أسلوب تصغير، والتصغير هنا للتدليل وللتقريب حتى تتهيأ الفتاة للنصيحة وحتى تحسن استقبال الوصية من أحب الناس إليها. أي بنية إنك فارقت العش الذي منه خرجت، وتقصد بالعش تقصد بيت أبيها الذي تربت فيه ونبتت فيه نباتا حسنا، والبيت الذي منه خرجت أو درجت، إنك فارقت العش الذي فيه درجت والبيت الذي منه خرجت. ثم انظروا ماذا تفعل في العبارة، تجعل لها إيقاعا موسيقيا لطيفا، وهو ما يسمى بأسلوب السجع، وهو من المحسنات الجميلة التي تهش لها الأذن وتطرب لها. ومن شأن هذه الأساليب بهذا الأداء الجميل، من شأنها أن تتمكن من النفس ويسهل على المتلقي أن يحفظها. إنك فارقت العش الذي فيه درجت والبيت الذي منه خرجت، إلى قرين لم تعرفيه، إلى رجل لم تعرفيه، وقرين لم تألفيه. نعم، لا علم لها من قبل بهذا الرجل، ولا معرفة ولا ألفة بينها وبين ذلك القرين، لأنها ستنتقل إلى بيته وتتعرف عليه للمرة الأولى مثلا، ستكون هناك معايشة في هذا المنزل، وهناك ستتم المعرفة، وهناك ستكون المودة والرحمة. كم قلت وأنا أنصح لأبنائي وبناتي إن المودة والرحمة التي تحدث عنها القرآن الكريم والتي يمنحها رب العالمين لكل زوجين مخلصين، هذه المودة والرحمة مكانها بيت الزوجية، مكانها بيت الزوجية، وتنشأ كذلك في بيت الزوجية بعد أن تهيأ كل طرف ليعيش مع الطرف الآخر عيشا شرعيا حلالا كريما، أبشروا بالمودة والرحمة. قال ربنا: وجعل بينكم مودة ورحمة. وجعل هنا بمعنى أنشأ، أنشأ، وجعل هذه تحتاج إلى مفعول واحد، مفعول واحد، وليست مثل جعل التي تحتاج إلى مفعولين اثنين، كأن أقول جعلت القماش جلبابا، لا، ليست هذه المرادة، وإنما الثانية: وجعل بينكم مودة ورحمة، أي وأنشأ بينكم في بيتكم بيت الزوجية مودة ورحمة، وليس كما يفسرها البعض، وسنعود إلى ذلك. السلام عليكم ورحمة الله. تفضلي يا أم محمد.
ونفع بكم المسلمين يا رب. بعد إذن حضرتك.
الصوت بس يا أم محمد، الله يسترك.
أيوة مع حضرتك.
تفضلي.
بعد إذن حضرتك بس أولا بدعو ربنا يجمع الأمة يا رب على كلمة التوحيد والشريعة والشريعة الإسلامية يا رب العالمين.
اللهم آمين.
في حضرتك في سؤال بالنسبة للحلقة الماضية اللي حضرتك كنت شرحت فيها وتفضلت بأصول الزواج يعني تكاليف الزواج وكده.
نعم.
لحضرتك كلمت فيها. دلوقتي حضرتك أنا أنا طبعا عارف إن ده طبعا دي أصول الشريعة وديننا يعني. وفاهمه ومقتنع من زمان، بس حضرتك دلوقتي في الوقت اللي احنا هالحالي اللي احنا عايشين فيه، انا عندي ولدين ما شاء الله، يعني ابني كبير داخل على زواجي ان شاء الله، وعندي ولد وبنت تانيين. فحضرتك انا دلوقتي بالنسبه لو تقدمنا ان شاء الله باذن الله للعروسه واهلها كان عندهم استعداد للمساعده برضا يعني بدون شروط، ويعني لو ما اشترطناش عليهم مثلا حاجات معينه زي ما حضرتك بتقول وكده، لان ده طبعا مش صح خالص، وهم قبل ده يعني هم من نفسهم قالوا احنا عندنا استعداد هنجيب كذا وكذا، ده يكون في رضا وينفع الطريقة ديت، او ان مثلا هنعتبر مثلا ان الحاجات اللي هم هيجيبوها دين على ابني بحيث ان هلو لو تيسر له بعد ذلك ان شاء الله يسد دوت للزوجة باذن الله او كده هو. يعني حضرتك ياريت اخد رأي حضرتك في الحالة يعني، وخصوصا ان ابوه وامه مش هيقتنع بالزواج على الطريقة اللي هي الشرعية، لان ده دي عادات الريف.
طيب.
كده حضرتك هم بيصرفوا ده.
طبعا
شكرا يا دكتور،
فهمت. الله
يكرمك. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عندما تحدثنا في هذا الامر في الاسبوع الماضي كنا نريد ان نبين للناس، نريد ان نبين شأن الاسلام فيما كان يفعله السلف الصالح الكريم. كنا نريد فقط ان ننبه، وكنا نتمنى أن يلتزم الناس بذلك وأن نعود إلى أصول ديننا الحنيف وأخلاق هذا الدين، لكني لم أحرم أبدا ما يقدمه الوالد لابنته من مساعدة للزوج في تجهيز منزل الزوجية، بل على العكس، إن شاء الله هو مأجور على ما قدمه لابنته، هو مأجور إن شاء الله. ولا أرى ذلك يعني، لا، أنت تقولين هل يمكن أن ننظر إلى ما قدمه والد العروس على أنه دين علينا نسدده فيما بعد؟ لا، الأمر لا يصل إلى هذه الدرجة، لأن والد العروس قدم المساعدة بكامل اختياره، وربما قدمه وهو سعيد، وربما قدمه وهو قادر أن يقدم للزوج مساعدة في صورة هذه الأمور يعني. فإن شاء الله هذه مسائل تتم بالتراضي بين الناس، فقط كنا نريد أن ننبه إلى أصول الدين، وأسأل الله أن يعيدنا جميعا إلى أصول الدين كما مارسه السلف الصالح الكريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفضلي يا مريم. يا مريم تفضلي يا ابنتي. عفو يا سيدي. معايا حضراتكم إلى رجل لم تعرفيه وقرين لم تألفيه، فكوني له أمة يكن لك عبدا. طبعا هي لا تريد أن تكون أمة بمعناها الشرعي المعروف، هي تريد أن تقول كوني في طاعته كما تكون الأمة في طاعة سيدها، قدمي له أعلى درجات الولاء والطاعة، فإنك إن فعلت ذلك فإن جزاء الإحسان هو الإحسان، سيكون لك عبدا. وهي لا تعني بالعبد أنه مثل العبد الشرعي الذي كان مملوكا لسيده فيما مضى من الزمان، أبدا تريد أن تقول بأنه سيلبي كل ما تريد وسيحسن إليها وسيقدم لها أعلى درجات الطاعة أيضا، ما دامت طيعة له سيكون هو كذلك طيعا لها إن شاء الله. هذا هو المعنى المراد. فأما الأولى والثانية فالخشوع له بالقناعة وحسن السمع له والطاعة. أيها السادة الكرام، الزوج سيد منزله، وهي درجة جعلها الله تبارك وتعالى له، وهي سنة كونية جعل الله لكل جماعة ولكل أسرة ولكل بيت ولكل تجمع بشري على أي مستوى كان ولكل مؤسسة، جعل الله تبارك وتعالى سيدا يدير تلك المؤسسة، وجعل الزوج سيدا في بيته يدير بيته. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، هياه الله وأعده إعدادا خاصا ليقوم بهذه المهمة، مهمة قيادة وريادة وسيادة الأسرة والمنزل، وهو بذلك أولى. السلام عليكم ورحمة الله. أم صابر من المنوفية، تفضلي.
والله بعد إذنك يا شيخ الأول حضرتك، معلش أنا مرتبك عشان أول مرة أتكلم، معلش.
ولا يهمك،
ربنا يبارك لنا فيك يا رب وما نتحرمش منك.
إحنا إخوة، تفضلي.
ربنا يبارك يا رب. والله يعني هقول لك، هو سؤال خارج الحلقة بس معلش يعني
تفضلي.
أنا عايزة أطمن، معلش. أنا يعني بشوف مثلا لما أشوف رؤى أو أحلام بتقع وبتتفسر، حتى لو في أحلام ومش عايزة أقولها وبيني وبين نفسي فبتتفطر وبتقع، ولما بطلب من الله ان انا اشوف رؤية لأي حاجة يعني عايز اعرفها فضل الله بتجيني. فانا عايز اعرف بس دي حاجة كويسة فيا ولا حاجة وحشة انا ما عملهاش.
ده من النبوة، نبوة الانبياء، كما كان الحال مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، كان اذا رأى في المنام رؤيا وقعت بوضوح كامل، وكما رآها صلى الله عليه وسلم كفلق الصبح، يعني يراها كما نرى الفجر أو نرى الصبح واضحا بأنواره وقد انعكس نوره على كل شيء، فرأينا الأمور في وضوح تماما، كان يرى ما رآه في المنام يراه في الواقع. فهذه جزء من النبوة، والذي إن شاء الله الذي يجري لك هو خير بإذن الله. نسأل الله عز وجل لك التوفيق والسداد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله، تفضل يا دعاء. يا دعاء، طيب معلش أبنائي وبناتي الكرام، كوني له أمة يكن لك عبدا. طيب نستودعكم لبعض الوقت ونعود إليكم إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الكرام، عدنا بفضل الله تبارك وتعالى، ونسأل الله ألا يحرمكم منا ولا نحرم كذلك منكم بإذن الله، وأن يظل التواصل بيننا قائما لوجه الله وعلى منهجه تبارك وتعالى. كنا نتحدث في الأولى والثانية وتطرقنا إلى شيء مهم للغاية، وهو من سنن الله الكونية لتستقيم الأمور ولتعمر الأرض أن يجعل ربنا الكريم لكل مكان سيدا، وللمنزل يجعل ربنا أيضا سيدا لكل أسرة، هو القيم على كل أمورها، وهو الذي يجنب أطفاله وزوجته متاعب كثيرة، ويتولى عنهم تدبير أمورهم، ويعود إليهم بما يطلبون وبما يحتاجون دون أن تصطدم زوجته بالتجار أو بأهل الأسواق بوجه عام. جعله ربنا الكريم خادما لأهل بيته، يعني قبل أن يكون هذا الأمر تشريفا له فإن الأمر تكليف في المقام الأول. ومن حقه على أهل بيته وزوجته أن يأمر وأن تطيعه، والأمر هنا أمر شرعي، لا يأمر بمعصية لله ولا يأمر بشيء يصادم الدين الحنيف. ومن حقه عليها أن تسمع له وأن تطيع له وأن تسمعه دائما ما يسره ويرضيه ما دام يأمر بطاعة، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. السلام عليكم ورحمة الله. تفضلي يا مريم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا دكتور.
نعم.
ممكن أرجوك تدعو لأخي بدون هداية.
أسأل الله أن يهديه وأن يهدي أبناء المسلمين أجمعين.
آمين. أكلف شيخنا حسان بذلك.
حاضر. شاء رب العالمين.
بالله عليك لا تنسى يا شيخنا.
اللهم اهدي أبناء المسلمين. آمين. اللهم اهدهم للطريق المستقيم. اللهم باعد بينهم وبين الشيطان كما باعدت بين المشرق والمغرب يا كريم.
آمين.
وصل اللهم وسلم وبارك على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله
وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله عنا كل خير يا شيخ.
اللهم أمين.
إيه لو سمحت كنت عاوز أسأل حضرتك، أنا سألت الدكتور طلعت بس أنا ما فهمتش كويس. قراءة القرآن للحائض مش لضرورة، هو ورد يعني يومي، حرام ولا حلال؟ يعني أمسه إزاي؟ فإنه قال لا يمسه ولا يطهرون، مش القراءة يعني.
لا.
والأذكار برضه هي فيها آيات قرآنية، أقرأ إزاي أو أعمل
إذا كان لك ورد لا بأس أن يقرأ ذلك الورد دون مساس بالمصحف.
يعني امسكه بحائل يا شيخ وقلب مثلا قلم او حاجه زي ما الدكتور طلعت قال لي ولا قعد؟
نعم كما قال لك الشيخ، كما قال لك الشيخ ان شاء الله.
ما انا ما فهمتش.
الم يقل لك يمكن ان تمسكيه بحائل؟
لا هو قال ان انا لو مثلا مقرأة ولا حاجة ومحطوط عليها او كده فانا بقول له وانا مسكته بحائل. انا مش حافظة ليه ولا بعلم، انا بحب اقرأ القرآن كل يوم يعني بعد كل صلاة. انا مش
لا لا الافضل الافضل ان تنتظري حتى تطهري، لانك لست معلمة ولست محفظة، ففي هذه الحالة يؤجل المساس به حتى تطهري إن شاء الله. لكن إذا كان يوافق وردا لا بأس بالقراءة عن ظهر قلب. السلام عليكم ورحمة الله، تفضل يا أبا عبد الرحمن.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ الفاضل أبو الفتوح،
تفضل يا أخي، مرحبا بك.
فتح الله عليك وحرم على هذا الوجه الكريم النار.
اللهم أمين يا رب، جزاك الله عني خيرا، وأسأل لوالديك البراءة والعتق من النار إن شاء الله.
أشهد الله إني أحبك في الله،
أحبكم الله الذي أحببتمون فيه،
وعهدت نفسي لو وجدت أثرا لك حتى في آخر لحظة في حياتي لقبلتها والله.
الله يرضى عليك يا أخي، الله يصلح حالك.
شيخ الكريم، استفسار لو سمحت.
تفضل.
نحن قوم في ليبيا.
نعم.
أنعم الله علينا بحفظ القرآن الكريم ولله الحمد.
نعم.
لجدة تصل في العمر ما يقل من 60 عاما وهي تحفظ ربع القرآن ولله الحمد، وهكذا في كل ربع ليبيا. أنت تعلم عبق القرآن من مصر. من مصر تجمع عبق القرآن ولله الحمد، ولكن فتنا بهذه الأزمة الأخيرة. أرجوك يا شيخ الكريم أن تدعو لنا وأن توجه كلمة لكل الأمة، لكل الموجودين في ليبيا، أن يكفوا هذا الدماء وأن يكفوا هذا القتال وأن يحتكموا لدين الله.
حاضر حبيبي، حاضر. عملت عاما دراسيا في إحدى الجامعات الليبية، وأسعدني كثيرا هناك اهتمام أهل ليبيا الكرام بالقرآن الكريم وبتحفيظه على نحو يعني يتميزون به. فأسأل الله عز وجل أن يجعل القرآن الذي حدثتني عنه أيها الأخ الفاضل أن يجعله ذخرا لك في ميزان حسناتك يوم القيامة، وأن يجعله كذلك في ميزان حسنات جدتك الكريمة متعها الله بالعافية وجزاك الله عنها خيرا. وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم، وقد وفقت للعمل بين هذا الشعب الكريم عاما دراسيا كاملا فوجدتهم على خير كثير، أسأل الله مخلصا أن يحقن دماءهم وأن يوقع الصلح بينهم لتنصلح كل أمورهم. اللهم إننا نسألك أن تجنبهم الفتنة، اللهم جنب أهل ليبيا وأهل اليمن وأهل سوريا، جنبهم الفتن ما ظهر منها وما بطن، ومن علينا كذلك في مصر يا كريم، أمن علينا بالأمن والأمان وبالسلم والسلام. اللهم إننا نسألك أن تفرج كروب إخواننا في كل الديار العربية والإسلامية، وأن يحيى الجميع بإذن الله أعزاء كرام ممتعين بإسلامهم وإيمانهم آمنين من كل مكروه. اللهم آمين، وصل وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. تفضل يا سيدي. السلام عليكم ورحمة الله. تفضل يا خديجة.
تفضلي يا خديجه.
عليكم السلام ورحمه الله.
تفضلي يا بنتي.
شيخ رحم والديك، بغيت نسقدك.
اللهم امين. تفضلي.
المعقود عليها العقد الشرعي.
هل
من حق العاقد يتحكم في تصرفات ديالها؟
هذا السؤال يحتاج الى توضيح. يعني ماذا يقول الزوج؟ يعني ماذا يقول لك؟
لا أخرج مثلا بعد المغرب، ألا أجلس وأخي حاضر مثلا وأصدقاء حاضرين.
يعني من حقه أولا أن يطمئن عليك وأن يعرف المكان الذي إليه اتجهت حتى يكون مطمئنا عليك. ربما لديه من المعرفة بالأمور خارج المنزل ما لم يتوافر لديك من علم به، فاستفيدي من نصيحته. لكن ما دمت في بيت أبيك فإن الآمر الناهي هو الوالد، لأنه المسؤول عنك حتى يتسلمك زوجك إن شاء الله. ومن حقه عليك يا ابنتي الكريمة يعني أن تستجيبي لنصيحته، والاستجابة للنصيحة والرد الحسن حتى ولو على المعقود عليها نحو الزوج، الرد الحسن يؤلف القلوب ويورث الفضيلة والطمأنينة والسكينة وينبت المحبة بين كلا الطرفين. فلا تنكري عليه نصيحة، رحمني الله وإياك. السلام عليكم ورحمة الله. تفضلي يا زينب.
بقول عندي سؤال يا شيخ.
تفضلي يا ابنتي.
أنا عندي 15 سنة، فأنا عايزة أرتدي النقاب، لكن أهلي بيقولوا لي يعني مش دلوقتي، لأن أنا راح أقول لسنة، بيقولي بعد ما تخلصي الامتحانات، فأنا ألبسه ولا لا؟
نصلي ونسلم على سيدنا رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا سؤال يحتاج إلى إجابة مفصلة. أولا يجب أن يعلم إخواننا وأخواتنا بأن الزوج يسوقه ربنا الكريم رزقا لامرأة بعينها أو لفتاة بعينها، كتبه الله عز وجل لها، وقدر ربنا أن يتم الزواج في وقت محدد وأن تتم الخطبة في وقت محدد. كل هذا من الأرزاق ومن قدر الله تبارك وتعالى، بمعنى أن إذا كان المقصود أن يظل وجهها مكشوفا ظاهرا حتى يتقدم لها الخاطب، نريد أن نقول والله سيأتي الخاطب إن شاء الله في الوقت الذي حدده ربنا تبارك وتعالى، لأنه رزق مسجل لها وهي لا تزال جنينا في رحم الأم، جاء الملك وكتب من زوجها على وجه التحديد. فلا أرى سببا يدعون لتأجيل ذلك النقاب. وعلى كل حال يا ابنتي، بالتفاهم واللغة الودية يمكن أن تصل معهما إلى حل إن شاء الله. السلام عليكم يا عبد الله ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف أحوالكم فضيلة الشيخ؟
أكرمك الله في خير حال والحمد لله.
حياكم الله. عندي 4 أسئلة، وحقيقة منذ فترة أحاول أن أفكر أن أجد لها حل، والحمد لله الذي مكننا من الاتصال بكم. السؤال الأول فضيلة الشيخ الكريم، قرأت في كتاب تحف المجيب على أسئلة الحاضر والمغيب، أعتقد لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن الواجعي، في صفحة 406، عندما ذكر قضية بناء أنه تجديد القبة على تجديد البناء على بعض القبور، فقال نحن نقول وتلكم قبة الهادي بجوارنا، يعني قبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، نتمنى أن قد رأينا المشاحي في ظهرها إلى أن تصل إلى الأرض، لكن نرى أنه ليس لدينا قدرة، فنحن إن شاء الله نؤجل في هذا الغد أو بعد غد، وهكذا بعض المنكرات. يعني يجب علينا أن نقوم بتهديم قبة النبي على قول هذا الشيخ. السؤال الثاني فضيلة الشيخ الكريم، قرأت في كتاب صحيح البخاري في الغسل ونحوه أن السيدة عائشة عندما دخل عليها أخوها وأخو عائشة على عائشة فسألها أخوها عن غسل النبي صلى الله عليه وسلم، فدعت بإناء نحو منصاع فاغتسلت وأطالت على رأسها وبيننا وبينها حجاب، هل غسل المرأة يشابه غسل الرجال؟ هذا السؤال حتى تعلمهم كيفية الغسل. المسألة الأخرى فضيلة الشيخ، في صحيح البخاري أيضا في باب إخراج المتشبهين بالنساء من البيوت، أنه قال لعن النبي صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء قال اخرجوهم من بيوتكم، قال فاخرج النبي صلى الله عليه وسلم فلانا واخرج عمر فلانا. السؤال الذي يطرح نفسه من قبل بعض المشككين، ماذا يفعل فلان وفلان في بيت النبي، هؤلاء المخنثين في بيت النبي وفي بيت عمر؟ السؤال الثالث فضيلة الشيخ في مسألة انه حديث
طيب في فصل. طيب نعم نعم. طيب إن شاء الله في اللقاء القادم بإذن الله سنرد، لأن هذه المسألة تحتاج إلى تحقيق وتوثيق، سنجيبك أخي الكريم بإذن الرحمن الرحيم. اسمحوا لنا أبنائي وبناتي وإخوتي وأخواتي أن نعود إلى الوصية الذهبية التي أرى أبناءنا وبناتنا في حاجة ماسة إليها. قلنا ينبغي أن تبذل الزوجة لزوجها أعلى درجات السمع والطاعة، وسمعها وطاعتها لزوجها طريقها إلى الجنة. ولعلكم تذكرون المرأة التي جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكأنها يعني تقول بأن ما منح لهن يختلف عما أعطي الرجل، بمعنى قالت السلام عليكم ورحمة الله، تفضلي يا أم محمود.
ربنا يبارك في حضرتك.
اللهم آمين. تفضلي. نعم
ربنا يبارك في حضرتك. والله أنا كنت عايز أسأل حضرتك على حاجة. أنا زوجي توفى من 4 شهور،
يغفر الله له وأرحم الراحمين.
ربنا يبارك في حضرتك يا ربي. بس أنا أولادي صغيرين وطلبوا مني إن أنا أعمل لهم صورة، أكبر لهم صورة فوتوغرافية وعلقها لهم على الحيطة. أنا فعلا عملت كده، هل ده علي اسمي فيه؟
نعم،
يعني أشيل الصورة؟
نعم، عليك أن تقنع الأبناء بأن ذلك ليس من الإسلام. حاولي بكل أسلوب إن شاء الله تقنع الأبناء، وأسأل الله أن يكون الخليفة، اللهم كن الخليفة في هؤلاء الأولاد وفي أسرتي إن شاء الله، وربنا يعوضكم خيرا بإذن الله.
اللهم آمين.
اللهم آمين.
طب عايز أسأل حضرتك عن حاجة تانية.
فضلي.
ربنا يبارك فيك. أنا كنت قبل فترة يعني من حوالي 8 سنين أنا ما كنتش ملتزمة في أي حاجة خالص.
نعم.
بفضل الله تعالى التزمت في الصلاة بفضل الله، وانتقبت بفضل الله، وحفظت جزء من القرآن، حوالي 13 جزء من القرآن. فزوجي الله يرحمه كان يعني دايما بيساعدني في الشيء دوت، بس هو مش كان بيصلي او ما كانش ملتزم في الصلاة. هل يؤجر على مساعدته ليا في اني كنت بحفظ القرآن؟
طبعا مش عايزة كلام، الدال على الخير كفاعله، ان شاء الله يؤجر عن هذه المساعدة لك، وعليك ان تستغفر الله عز وجل له، وألا تكفي ابدا عن الدعاء له ان شاء الله، ونسأل الله ان يتقبل دعاءك له ودعاء المسلمين له، وأن يغفر له، إنه ولي ذلك والقادر عليه. عائشة الأسكندرية تفضلي. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بريش يخت أسأل، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يجوز للخاطب إن هو يقعد مع خطيبته وسط أهلها؟
نعم هذا جائز، مدام مع الأهل والعشيرة وما فيش خلوة شرعية خلاص هذا جائز إن شاء الله، وبخاصة يعني عندما تكونون يعني مضطرين أن تتحدثوا في أمور التجهيز وما إلى ذلك لا بأس.
لكن في العادي هل زي كل أسبوع أو كده؟
في وجود الأسرة ما فيش مشكلة إن شاء الله.
ماشي، جزاكم الله خير.
عبد الرحمن مرسى مطروح تفضل يا أخي.
السلام عليكم.
اهلا وسهلا يا عبد الله تفضل. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
لك عم شيخ.
الله يكرمك.
اخبارك؟
الحمد لله.
تمام الحمد لله.
الحمد لله، بارك الله فيك يا عبد الله.
نرجو منك الدعاء يا اخي يا شيخ.
حاضر يا عبد الله. بارك الله فيك وفي اخيك وفي اخوتك وفي والديك، اللهم امين.
نرجو منك الدعاء.
حاضر يا حبيب. نسأل الله عز وجل أن يبارك فيه وفي إخوته وفي أهل بيته أجمعين وفي أبناء المسلمين جميعا يا رب. اللهم بارك لنا في أبنائنا وأنبتهم نباتا حسنا واجعلهم ذخرا لنا في الدنيا وفي الآخرة. اللهم آمين. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام وبركاته.
تفضل يا سيد جابر.
لك يا شيخ.
الله يكرمك.
لو سمحت كنت بسأل عن حديث باو مرضات الصدقة مرضو صحة
صحيح. وهل ممكن الله.
أن تصدق بنية الشفاء
بنية ايه؟
يجوز ولا غير يجوز؟
علي صوتك شوية.
لو سمحت كنت بسأل على حديث
قلنا صحيح ان شاء الله بإذن الله.
وبالنسبة لإنسان
بالنسبة
هل يجوز أن يتصدق بهذه النية؟
نعم.
بالنسبة للشفاء للشفاء تصدق للشفاء
عندما تتصدق انوي وسل الله عز وجل من فضله وكرمه أن يمن عليك بالشفاء وأنت في حال التصديق كامل 100% بالحديث إن شاء الله وبأنك منتفع به بإذن الله وأبشر بالشفاء إن شاء رب العالمين. إن شاء الله نعود إلى حضراتكم بعد فاصل قصير بإذن الله ونسأل الله عز وجل أن يجمعنا وإياكم دائما على خير وفي خير. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، في وصيتنا الجامعة كنا نقول قبل هذا الفاصل أن امرأة جاءت إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام تعدد ما يمتاز به الرجال وما أتاحه الشرع للرجال. الرجال يغزون ولا نغزو ويحملون الجنائز ويحضرون الجنازات، يحضرون الجمع والجماعات ويأخذون في الميراث ضعف ما تأخذه المرأة. أتدرون بماذا أجابها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أخبري من وراءك بأن حسن تبعل المرأة لزوجها يعدل ذلك كله. حسن معاملة الزوجة لزوجها يعدل ذلك كله. ومن أهم مظاهر حسن المعاملة وحسن التبعل أن تكون طائعة له في حدود ما أحل الله وحرم، في حدود شرع الله تبارك وتعالى، وأن تسمعه دائما ما يسره. والكلمة الطيبة صدقة، والزوج أولى الناس بالكلمة الطيبة وأولى الناس بالطاعة وأولى الناس بالتواضع. السمع والطاعة للزوج إن تم ذلك بنفس طيبة وبإخلاص فإنها مأجورة على ذلك. وبهذا الأسلوب الطيب في المعاملة تشق لنفسها طريقا مكينا في نفس زوجها. نعم، وتتوثق بينهما عرى المودة والمحبة. كلما أسمعته من الردود ما يسره. وأما القناعة فهي من أعظم الأمور التي تكفل للحياة الزوجية السعادة والطمأنينة والسكينة. نعم، لا تفشي له سرا وترضى دائما بما قسم الله لها في بيت زوجها، ولا توقع زوجها في حرج أبدا، ولا تسمع أهلها والآخرين عنه إلا كل خير، فإن أظهرت أمام أهلها أنها والحمد لله موضع حب واحترام وتقدير، وبأن زوجها يحقق للبيت الكفاية وليست في حاجة إطلاقا أن تمد يدها لبيت أبيها مثلا، عندما تحرص على إظهار أسرة الزوج وتحرص على إظهار الزوج بهذا المستوى من الكرامة وهي قانعة راضية بما قسم الله لها، لا تدفعه أبدا أن يمد يده إلى الحرام، لا تدفعه أبدا أن يمد يده ليقترض من هنا ومن هناك، وهي راضية بما قسم الله لها. أقول إذا كانت الزوجة من هذه النوعية المباركة فإن الله تبارك وتعالى يمن عليها كما قلت بسعادة زوجية مؤكدة، ويمن عليها كذلك بما تريد من الخير، ويعوضها عن صبرها على زوجها خيرا، وسيأتي يوم يتمكن فيه الزوج من تحقيق كل ما حرمت منه، سيتحقق لها الخير الذي حرمت منه في سنوات الحاجة والفاقة، وعندها سيتضاعف عطاء الزوج لها بإذن الله عندما يفرج الله كربه، وعندما يوسع الله تبارك وتعالى عليه، فإنه في هذه الساعة لن يبخل عليها أبدا بما أكرمه الله به، وسيعوضها ربنا، وكذلك سيعوضها الزوج من عطاء الله الخير الكثير إن شاء الله. ومن أعظم ما تتصف به المرأة في بيت زوجها القناعة وحسن السمع والطاعة، حتى يتحقق للزوج، حتى تتحقق للزوج في بيته السيادة والريادة التي جعلها الله عز وجل له. وأما الثالثة والرابعة فالتفقد لموضع عينه وأنفه، فلا تقع عينه منك على قبيح أو في بيته على قبيح، ولا يشم منك إلا أطيب ريح. وهذه بناتي وأخواتي، هذه وصية ذهبية. عندما يعود الزوج من العمل مرهقا متعبا، والله يعلم ماذا لاقى طوال النهار من إرهاق العمل والمتاعب، عندما يعود إلى بيته ويجد البيت جميلا منظما نظيفا ذا رائحة كريمة، ويجد كذلك كيدة الدار، يجد زوجته وقد ارتدت أحسن ما عندها وتعطرت وتطيبت له وتزينت له، فهو أولى بذلك كله، وهذا حقه الشرعي. عندما يدخل ويجد الابتسامة العريضة على وجهها وهي ابتسامة صادقة، وهذا حقه عليها، وعندما يجد الاستقبال الطيب بكلمات تسره وتحقق له حقه، نعم تحقق له حقه، هذا حقه، وهو أولى الناس بالكلام الطيب وباللغة الكريمة التي تؤكد له أنه محل احترام ومحبة من أهل الدار أجمعين إذا سمع ذلك وإذا رأى ما يصره، كما قلت لحضرتكم، فإنه سينسى متاعب اليوم، سينساها تماما، وسينتقل إلى وضع جديد عندما تطيب نفسه بما سمع منها وبما شاهد في بيته وبما شم من الرائحة الطيبة، سيعلم أنها حريصة على كل ما يرضيه ويسعده. لا تتصوري يا ابنتي، أو لا تتصورين يا ابنتي، حجم الأجر والثواب الذي ينتظرك حينما تبذلين ذلك كله لوجه الله رب العالمين، عندما تبذلين ذلك وأنت تسألين الله تبارك وتعالى أن يوفق بينكما وأن يمن على هذه الأسرة الصغيرة بالأمن والأمان والسلم والسلام والطمأنينة والسكينة والسعادة. أبشري أبشري إن شاء الله، واعلمي أنك تمارسين دورا للعبودية في بيت الزوجية، وأنك بذلك ترفعين أجرك عند رب العالمين تبارك وتعالى. نعم، احرصي على ذلك رحمني الله وإياك. بعضهن يفعل ذلك في المرحلة الأولى من العمر، فإذا تقدمت بها السن كثيرات منهن يهملن أمر الزينة ويهملن أمر حقوق الزوج. نعم، من حقه أن يسمع ما يصره، ومن حقه أن يرى أيضا ما يصره، ومن الخطأ الفادح ما تقع فيه بعض بنات حواء من الإهمال إذا تقدم بها العمر. هذا خطر على الأسرة، وبعض النساء لأسباب ربما فطرية طبيعية في المرأة ربما يكون ذلك الإهمال بما طرأ على الجسد من تغيرات فطرية، لكن اعلمي رحمني الله وإياك بأن زوجك لا يزال قادرا على العطاء، راغبا في استمرار الحياة، راغبا في استمرار الحياة، فهذا حقه، فلا تنخدعي في مسألة السن، واتقي الله فيه، وأسمعيه ما يرضيه، وكوني له أمة يكن لك عبدا، كما قالت المرأة العربية في وصيتها الشاملة الذهبية الجامعة. قدمنا لكم 4 خصال، وسنلتقي بكم في الأسبوع القادم إن شاء الله لنقدم بقية الوصية الذهبية. أسأل الله أن يجمعني وإياكم على خير وفي خير إن شاء الله، ونلقاكم على خير بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأسرة في ظل